الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلوازم السب والطعن في الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كثيرة، والسلف الصالح رضي الله عنهم انتبهوا لخطورة الطعن في الصحابة وسبهم، وحذروا من الطاعنين ومقاصدهم لعلمهم بما قد يؤدي إليه ذلك السب من لوازم باطلة تناقض أصول الدين. فقال بعضهم كلمات قليلة لكنها جامعة. قال الإمام مالك رحمه الله عن هؤلاء الذين يسبون الصحابة: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال: رجل سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون، يعني الزنادقة، أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقال أبو نعيم رحمه الله: فلا يتتبع هفوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزللهم، ويحفظ عليهم ما يكون منهم في حال الغضب والموجدة إلا مفتون القلب في دينه. وقال أيضا: لا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين. وتحذير العلماء هنا عام يشمل جميع الصحابة. وتأمل قول الإمام أحمد: يذكر أحدا من الصحابة بسوء. تأمل قول أبي زرعة: ينتقص أحدا. فحذروا ممن ينتقص مجرد انتقاص أو ذكر بسوء، وذلك دون الشتم أو التكفير، ثم في واحد منهم وليس في جميعهم، فماذا يقال في من سب أغلبهم بل كفرهم؟ وإليك إيضاحا لبعض لوازم السب. أولا، يترتب على القول بكفر وارتداد معظم الصحابة أو فسقهم إلا نفرا يسيرا، يترتب على ذلك الشك في القرآن المجيد والأحاديث النبوية، لأن الطعن في النقلة طعن في المنقول، إذ كيف نثق بكتاب نقله إلينا الفسقة والمرتدون والعياذ بالله. لذلك صرح بعض أهل الضلال والبدع ممن يسب الصحابة بتحريف الصحابة للقرآن، والبعض أخفى ذلك. وكذلك الأمر بالنسبة للأحاديث النبوية، فإذا اتهم الصحابة رضي الله عنهم في عدالتهم صارت الأسانيد مرسلة مقطوعة لا حجة فيها، ومع ذلك يزعم بعض هؤلاء الإيمان بالقرآن. فنقول لهم: يلزم من الإيمان به الإيمان بما فيه، وقد علمت أن الذي فيه أنهم خير الأمم، وأن الله لا يخزيهم، وأنه رضي عنهم، إلى آخر ما في ذلك من صفاتهم. فمن لم يصدق ذلك فيهم فهو مكذب لما في القرآن، ناقض لدعواه أنه مؤمن بالقرآن. من لوازم السب أن هذا القول، يعني السب، يقتضي أن هذه الأمة والعياذ بالله شر أمة أخرجت للناس، وأن سابقي هذه الأمة شرارها، وأن خيرها وهو القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا، وأنهم شر القرون كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ومن اللوازم على السب أنه يلزم منه القول بأحد أمرين: إما نسبة الجهل إلى الله تعالى عما يصفون، أو نسبة الجهل إلى الله تعالى عما يصفون. في هذه النصوص التي أثنى فيها على الصحابة، فإن كان الله جل وعلا تعالى عن قولهم غير عالم بأنهم سيكفرون ومع ذلك أثنى عليهم وعدهم الحسنى فهذا جهل، والجهل عليه تعالى محال. وإن كان الله جل وعلا عالما بأنهم سيكفرون فيكون وعده لهم بالحسنى ورضاه عنهم عبثا، والعبث في حقه تعالى محال. ويتبع ذلك الطعن في حكمته جل وعلا، حيث اختارهم واصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فجاهدوا معه وآزروه ونصروه واتخذهم أصهارا له، حيث زوج ابنتيه ذا النورين عثمان رضي الله عنه وتزوج ابنتي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فكيف يختار لنبيه أنصارا وأصهارا مع علمه بأنهم سيكفرون؟ من لوازم السب أن الذي بذله الرسول صلى الله عليه وسلم من الجهود الخارقة في تربية الصحابة على مدى 23 عاما حتى تكون بفضل الله جل وعلا المجتمع المثالي في خلقه وتضحياته وزهده وورعه وإيمانه، فكان صلى الله عليه وسلم أعظم مرب في التاريخ، أن ذلك ليس كذلك، وهذا من لوازم السب. فإن جماعة تدعي الانتماء إلى الإسلام ونبي الإسلام تقدم لهذا المجتمع صورة معاكسة تهدم المجهودات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في مجال التربية والتوجيه، وتثبت له إخفاقا لم يواجهه أي مصلح أو مرب خبير مخلص لم يكن مأمورا من الله، كما كان الشأن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الإمامية عاملهم الله بما يستحقون، يرون أن المجهودات الجبارة التي بذلها محمد صلى الله عليه وسلم لم تنتج إلا 3 أو 4 وفقا لبعض رواياتهم، ظلوا متمسكين بالإسلام إلى ما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. أما غيرهم عند الإمامية الفجرة فقد قطعوا صلتهم بالإسلام والعياذ بالله فور وفاته صلى الله عليه وسلم، وأثبتوا أن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتربيته أخفقت ولم يعد لها أي تأثير. هذا الزعم يؤدي إلى اليأس من إصلاح البشرية وإلى عدم الثقة في المنهج الإسلامي وقدرته على التربية وتهذيب الأخلاق، وإلى الشك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الدين الذي لم يستطع أن يقدم للعالم عددا وجيها من نماذج عملية ناجحة بناءة ومجتمعا مثاليا في أيام الداعي وحامل رسالته الأول، فكيف يستطيع أتباعه ذلك بعد مضي وقت طويل على عهد النبوة؟ وإذا كان المؤمنون بهذه الدعوة لم يستطيعوا البقاء على الجادة القويمة ولم يعودوا أوفياء لنبيهم صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، فلم يبقى على الصراط المستقيم الذي ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه إلا 4 فقط كما يقول الإمامية 12، فكيف نسلم على قولهم أن هذا الدين يصلح لتزكية النفوس وبناء الأخلاق، وأنه يستطيع أن ينقذ الإنسان من الهمجية والشقاء وأن يرفعه إلى قمة الإنسانية؟ بل ربما يقال لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا في نبوته لكانت تعاليمه ذات أثر، وجد هناك من آمن به من صميم القلب، وجد من بين العدد الهائل ممن آمنوا به بعض المئات الذين ثبتوا على الإيمان، فإن كان أصحابه سوى بضعة رجال منهم كما يقول الروافض منافقين ومرتدين فيما زعموا عاملهم الله بما يستحقون، فمن دام إذن على الإسلام ومن انتفع بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ وكيف يكون رحمة للعالمين على قول هؤلاء المجرمين عليهم من الله تبارك وتعالى ما يستحقون؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.